إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس كم؟ 32، عشان في المجلد الثاني. هذا هو المجلس 32 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل المتوفى سنة 90 و200 رحمهما الله تعالى. يبدأ في جزء آخر من أجزاء العقيدة الأربعة، فقد ذكرنا لكم قبل ذلك مرات أن الكتب التي درسناها اللالكائي، نبطة، الشريعة والسنة لابن أبي عاصم، وأيضا هذا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عند التأمل فهي تدور حول 4 أجزاء في العقيدة. فعقيدة المسلمين المأخوذة من الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كلها تدور حول هذه الأجزاء الأربعة. الجزء الأول في الأسماء والصفات، والجزء الثاني في مسائل الإيمان، والجزء الثالث وهو هذا في القدر، ثم الجزء الرابع في الصحابة، الصحابة والجماعة. فأي مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة في العقيدة يمكن إدراجها تحت جزء من هذه الأجزاء الأربعة. وهو رحمه الله في جزء القدر يبدأ من أول هذا الجزء الثاني وإلى صفحة 25 و100، كلها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر ومسائل القضاء والقدر. قد ذكرناها كثيرا وكنا دوما نصطحب الكتاب الفذ في هذا الجزء، وهو كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فهذا الكتاب يعني ما ترك شيئا فيما يتعلق بهذا الجزء، ولذا ينبغي على طالب العلم أن يتصفحه بين الحين والآخر. ومن المفيد طبعا هذا الكتاب نحن لخصناه في ورقات، أقول ومن المفيد أن نبدأ بمقتطفات من المقدمة التي ذكرها ابن القيم لهذا الكتاب. قال رحمه الله: فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكم والتعليل. قال: فهو من أثنى المقاصد، والإيمان به قطب راحة التوحيد ونظامه. الحمد لله، كلنا الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، كلنا يعرف أن أصل الدين هو التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل، الذي هو كان أول ما تدعو إليه الرسل. فنقول هذا التوحيد يعني له، إذا شبهته بالراحة التي تدور، فالراحة لها قطب، الراحة في وسطها لها قطب، إذا هذا القطب فيه خلل فالراحة لن تدور. وكذلك التوحيد، التوحيد لا يدور ولا تنتفع به إلا إذا عرفت قطب راحة. فقطب راحة التوحيد هو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: والإيمان به قطب راحة التوحيد ونظامه، يعني هو نظامه التوحيد، يعني أمور ومسائل مثل الخرزات. الخرزات هذه ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها الخيط والحبل، فهذا يسمى النظام الذي تنتظم به هذه الخرزات. فما أحسن هذا التشبيه، إن القضاء والقدر هو قطب راحة التوحيد، فلا يدور التوحيد ولا تنتفع به إلا إذا كان قطب الراحة سليما. التوحيد مسائل مثل الخرزات لا تنتظم ولا تجتمع إلا بنظامها، وهذا النظام هو الإيمان بالقضاء والقدر. ويذكر دوما الأثر المشهور عن ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد الذي يجمع لك التوحيد هو القدر. يقول قائل: بين لنا هذا. والجواب ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح حديث الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا التوحيد. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا هذا القدر. فيقول ابن رجب رحمه الله: فمن علم القضاء والقدر واعلم فإذا سيتوجه قلبه فقط إلى من بيده الضر والنفع، وهو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الكلام أيها الإخوة جوهرة من ابن رجب رحمه الله، لأن هذا خلاصة الدين. التوحيد لا يقوم إلا على الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر. إذا أنت عرفت أن كل شيء بيد الله عز وجل، فكيف تتوجه إلى غيره؟ وإنما تتوجه فقط إلى من بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة قد عرفها أعرف الناس برب العالمين وهم الأنبياء. ولذلك أنصحك بالتأمل في كلمات الأنبياء عندما يذكر القرآن قصصهم. تأمل في كلمات الأنبياء، الكلمات التوحيدية، فهي كلها قائمة على هذه العقيدة: الإيمان بالقضاء والقدر. تأمل مثلا في قول إسماعيل عليه السلام: قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل. ما قال أنا بطل زماني وأنا قده وقدود كما يقول الناس، لا، إنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل في قول نوح عليه السلام لما قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولذلك يعني مع القضاء والقدر لا تنفع النصيحة، ولكن لما كان القضاء والقدر مخبأا فإذا وجبت النصيحة رجاء. لكن عندما تنصح لا تحسب أن نصيحتك كالمسائل الرياضية والمعادلات الرياضية، 1+1=2، وأنك إذا قمت ونصحت فالناس كلهم سيستجيبون لك. أبدا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهكذا أيها الإخوة، الذي يريد أن يربط بين القضاء والقدر وبين التوحيد فعليه أن يتأمل في قصص الأنبياء في القرآن. فتأمل كيف ابن القيم بين لك هذه الحقيقة الجامعة. قال: والإيمان به قطب راحة التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان. ثم قال: وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد. تجد الكفار لهم مسلك تجاه القضاء والقدر، وتجد من دونهم، وتجد في المسلمين من يختلفون في هذا الباب. قال: وأخذوا في كل طريق وتولجوا كل مضيق وركبوا كل صعب وذلول. قال: وتكلمت فيه الأمم قديما وحديثا، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان، فتراه إما مترددا فيه مع نفسه، أو مناظرا لبني جنسه، يعني فيما بينه وبين نفسه يتردد فيه، وإذا جلس مع بني جنسه يناظرهم، وكل قد اختار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه ولا يرتضي إلا إياه. قال: وكلهم إلا من تمسك بالوحي. فالمخرج من المشكلة القدرية هو التمسك بالوحي. قال: وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود. قال: ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر، فإذا أبواب العقيدة عموما وباب القضاء والقدر خصوصا المستند فيه هو الخبر، الخبر الصادق عن الله وعن رسوله. قال: فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين. فالله تبارك وتعالى أعطاك عقلا وفطرة ومن عليك بالإيمان، فكيف ترغب عن هذا إلى هؤلاء المتهوكين الضالين؟ كيف هذا الضال يكون هداية لغيره وهو ضال؟ قال: ثم تلاه أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، على نهجه المستقيم وطريقه القويم، فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة. فقول الإنسان لا يستقيم وعمله لا يستقيم إلا إذا كان على النهج القوي. ولذلك لا تشتغل كثيرا بأقوال هؤلاء ولا آرائهم إذا لم يكونوا على النهج القوي. أول شيء يكون على النهج القويم، ثم بعد ذلك نسمع له ونأخذ عنه. أما إذا كان منحرفا، المنحرف كيف يستقيم قوله وفعله؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ قال: فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة. ما يعجبهم كلام ابن عباس ولا كلام ابن مسعود ولا كلام ابن عمر، ويصفونهم بالحشوية أنهم يقولون كلاما لا يفهمونه ويرون العلم في آرائهم وذوقهم واقتراحاتهم، قال ثم سلك آثارهم التابعون لهم بإحسان. وصل أيها الإخوة، الوصل هذه الوصل، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بخبر، الصحابة نقلوه وعنهم التابعين وهكذا، عنهم التابعون وهكذا. فمستند الدين وخاصة العقيدة هو الخبر. قال ثم نبغ في عهدهم وأواخر عهد الصحابة القدرية مجوس هذه الأمة. فإذن القدرية الذين نفوا القدر ظهروا في أواخر عهد الصحابة، في عهد ابن عمر وابن عباس رحمك الله. فهؤلاء مجوس هذه الأمة، لأن المجوس لا يقولون بعموم خلق الله للأشياء، فيجعلون إلها للخير خالقا للخير وخالقا للشر. وكذلك هؤلاء القدرية لا يقولون بعموم مشيئة الله ولا خلق الله للأشياء، فيقولون الله تبارك وتعالى لم يشأ الشر، طيب من شاءه وخلقه وأوجده في الكون؟ قالوا الإنسان، فجعلوا الإنسان شريكا لله عز وجل في الخلق، وهذا شرك في الربوبية لم يحصل من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أنف يعني لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد وقوعه، فنفوا علم الله تبارك وتعالى. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الذي ينفي علم الله تبارك وتعالى أنه كافر، وهؤلاء هم القدرية الغلاة. أول ما ظهروا كانوا ينفون علم الله تبارك وتعالى، فلما احتج عليهم صاروا يعترفون بالعلم وينفون عموم المشيئة والخلق، فاحتج عليهم السلف بأنكم إذا اعترفتم بالعلم فيلزمكم أن تعترفوا بعموم المشيئة والخلق، وسيأتي. قال ثم خلف هؤلاء المعتزلة، فالقدرية ظهروا وخلفهم المعتزلة، فالمعتزلة أيضا قدرية، فقرروا ما أسسه أولئك من نفي القدر وسموه عدلا. فلذلك تجد أصول المعتزلة خمسة ومنها العدل، وأنت عندما تسمع تقول هذا شيء طيب العدل، لكن ماذا يعنون بالعدل؟ يعنون بالعدل أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد. ولأجل هذا صنف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء. فإذا عندهم إن العدل هو نفي القدر. قالوا كيف نقول إن الله تبارك وتعالى قدر على إنسان فعل الشر ثم هو يحاسبه عليه؟ فالعدل أنه لم يقدر عليه ذلك، وأن العبد هو الذي خلقه وأوجده، فحينئذ تسوغ عقوبته. فنظروا بعين واحدة، نقول قولكم هذا يقتضي أن هناك خالقا مع الله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية، وإنما الواجب أن تجمعوا. فالله تبارك وتعالى لما قدر على فلان أن يفعل الشر ما ظلمه، وإنما قدره عليه لعلمه فيه وأنه لا يصلح للهدى، كما لا تصلح الأرض السبخة للبذر. فإن جاءك بسؤال آخر فقال ولماذا قدر عليه الشر، تقول له في هذا الباب عندنا قاعدة كما في باب الأسماء والصفات، فلا يقال في باب القضاء والقدر لما وكيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يكفيك أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، ولذلك دوما نحن كنا نقرر ونكرر هذا، أن المشكلة القدرية تحل باعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ثم جاء بعد المعتزلة الجبرية. الجبرية قابلوا هؤلاء، بدل أن يتوسطوا لا، ذهبوا في الناحية الأخرى. فإذا كان القدرية والمعتزلة يقولون بأن مشيئة العبد مطلقة، فجاء الجبرية وقالوا لا مشيئة للعبد أصلا، لا مشيئة له ولا قدرة ولا إرادة. فهؤلاء الجبرية. قال ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد، يعني عباد الجبرية. أنت تجد في كل طائفة تجد من هو يعني علمي ومن هو تعبدي يتعبد. فجاء العباد من الجبرية فقالوا ليس في الكون معصية البتة. ليش؟ قالوا إذ الفاعل مطيع للإرادة. وسار قائلهم يقول إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته. نهى الله عن الزنا فيزني، فإذا قيل له يقول إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته، هو أراد هذا. وصاروا يقولون في ذلك شعرا فيقول قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، عنده أن كل ما يفعل طاعات، لأنه قال أصبحت منفعلا لما يختاره مني. وصاروا يترنمون ويتغنون بقول من؟ بقول أبي العلي المعري أو غيره أو غيره. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هم يقولون هذا عن رب العالمين أنه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فيقال فضله يؤتيه من يشاء، كما قال الطحاوي في عقيدته يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فبدل يا أيها الجبر ويا أيها القدر، بدل أن تسلموا لله رب العالمين وتتضرعوا إليه وتسألوه سبحانه وتعالى الهداية، صرتم خصماء لله تبارك وتعالى في كونه وفي أمره. قال ولما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر واقعة في مرتبة الحاجة بل في مرتبة الضرورة، يعني معرفة مسائل القضاء والقدر هذه ضرورة للعبد ليس فقط حاجة. قال اجتهدت في جمع هذا الكتاب وجعلته أبوابا، وذكر لنا 30 بابا يمكن اختصارها في 6 أصول 30 بابا يمكن اختصارها في 6 أصول. الأصل الأول كتابة المقادير، كتاب مقادير هذه مكتوبة أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن. والمكتوب لا يتخلف، لا بد من حصوله. فإذا من الأبواب من الأول إلى 11 في الكتاب. الأصل الثاني في المشيئة، في المشيئة، وأنتم طبعا تعرفون مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الذي يريد أن يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا فيعرف درجتين في كل درجة مرتبتان. الدرجة الأولى العلم والكتاب، أن الله علم ما سيكون وكتبه. والدرجة الثانية المشيئة والخلق، شاءه وخلقه كما علمه وكتبه. إذن 4 كلمات علم كتب شاء خلق. علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، وشاءها وطبعا الصواب أن تقول شاء، لأن أراد الإرادة نوعان أو قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. فنفرق بين ما شاءه الله وبين ما أحبه. شاء الشر والخير، لكنه يحب الخير ولا يرضى لعباده الكفر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويكره، ولكن كره الله انبعاثهم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذن المشيئة، لأن المشيئة كونية تتعلق بوجود الأشياء. ثم الخلق، فإذن الكتابة والمشيئة والخلق. ثم أبواب في الحكمة، الحكمة. ثم أبواب في الإيمان بالقدر. ثم أبوابا في الفطرة. فهذه جملة الأبواب، 30 بابا يمكن اختصارها في هذه الأصول 6. فهذا ما يتعلق بهذا الكتاب، فابحث لك عن شيخ يعني متحقق بمسائل العقيدة واقرأ عليه هذا الكتاب. ابحث لك عن شيخ أنت وهو بس فقط، هذا من المفيد، لأنك تقرأ عليه وتوقفه، بين لي هذا يا شيخ، بخلاف الدرس الذي يكون فيه عدد. كتاب القضاء والقدر، طبعا نحن سنرجع إلى هذا الكتاب كما كنا نرجع إليه قبل ذلك. قال: سئل عن القدرية، يعني سئل الإمام أحمد، لأن طبعا هذا كتاب عبد الله، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يعني ينقل فيه ما سمعه من أبيه ومن غيره. قال: سئل عن القدرية، يعني عن حكمهم والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. لا يصلى خلفهم، يعني هم كفار. وهذا أيها الإخوة محمول على الغلاة. دوما أهل البدع حكم الغلاة يختلف عن حكم غير الغلاة، فهذا محمول على الغلاة كما بين هذا في رواية صالح ابن الإمام أحمد، قال: سألت أبي يصلي الرجل خلف القدر؟ قال: إذا قال إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، يعني نفى العلم، قال: لا يصلي خلفهم. فهؤلاء هم غلاة القدرية الذين ينفون المرتبة الأولى وهي العلم والكتاب. قال: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدر، فقال: إن كان مما يخاصم فيه، يخاصم فيه، يجادل ويدافع عنه ويدعو إليه، يعني رأس، صار رأسا في بدعته، فلا يصلى خلفه. فإذا عندنا يعني نوعان من القدرية الذين لا يصلى خلفهم. الأول الغلاة أو غير الغلاة إن كان إيش؟ إن كان يخاصم ويدعو إليه، يدعو إلى بدعته. إذا كان يدعو إلى بدعته وأنت تصلي خلفه فهذا ترويد لبدعته، وإنما يهجر حتى يحذر. قال: سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم. علي بن الجهم هذا صاحب نوادر، الشاعر صاحب النوادر العجيبة، حياته من 188 إلى 249 هجرية. اقرأوا في سيرته، سيرته عجيبة، كان مشاغبا جدا في وهو في الكتاب، حتى جاء أبوه إلى شيخ الكتاب قال له: احبسه لا أريده. فكان مشاغبا جدا، حتى طبعا هو كل كلامه كان بالشعر، فأرسل أبيات إلى أمه يسألها أن إيش؟ أن تسعى في فكه من الحبس. نعم، وكان شاعرا ويقول الشعر أمام الخلفاء ويعطونه عطاء جزيلا. هذا علي بن الجهم. ومن محاسنه أنه مدح المتوكل لما وقى الناس من فتنة خلق القرآن، ومدحه، مدحه بالدفاع عن العقيدة. فعلي بن الجهم سأل عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. وقد جاء عن السلف ومنهم الشافعي أنه قال إيش؟ حاجج القدرية بالعلم. احنا قل له: أنت تعترف بعلم الله ولا لا؟ فإنهم إن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، يعني قامت عليهم الحج. كيف ذلك؟ كيف إذا أقروا به خصموا؟ تقول: وجهه أن ما علم الله وجوده فلا بد من وجوده ومشيئته، فإنه إذا أقر بالعلم لا بد أن يقر ببقية المراد، كما قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني ايش؟ ها؟ يعني بما لا يكون، لأن ما علمه الله عز وجل فلا بد أن ايش؟ فلا بد أن يكون، ما علم الله كونه فلا بد أن يكون. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال: حدثنا أبو رجاء الكببي واسمه روح بن المسيب قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، يعني هم في المربد يتكلمان في القدر. فقال: فضل الرقاش لصاحبه. فضل الرقاش هذا كان قدريا. فقال: فضل الرقاش لصاحبه لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. يعني شوف حتى هذا يعرف، فهو يقول له: لا تقر بالعلم، لأنك إن أقررت بالعلم يعني أمكنته من رجليك، يعني خصمك وغلبك. قال: حدثت عن حوثر ابن أشرس، هذا توفي 232 هجرية، قال: سمعت سلاما أبا المنذر، سلام أبو المنذر هذا قارئ ونحوي، توفي 171 هجرية، غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. قال حوثرة وهو نفسه: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن غيلان، طبعا غيلان الدمشق هذا من رؤوس القدرية في الشام، ومعبد الجهني هذا أول من قال بالقدر في البصرة كما جاء في أول صحيح مسلم، أن معبد الجهني أول من قال بالقدر في البصرة، فخرج حميد بن عبد الرحمن وآخر ذهب إلى الحج والتقي بابن عمر رضي الله عنهما وسأله، فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر. فإذا معبد الجهني ظهر في البصرة وغيلان في الشام، فقال عمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا. قال فمر به فقال أخبرني عن العلم. فإذا ينبغي عليك أن تتعلم المحاججة في زماننا هذا، لأن زماننا هذا انتشرت فيه شياطين الإنس في جميع الأبواب، في أبواب العقيدة وفي أبواب أصول الفقه، وصاروا يؤصلون لما هم عليه من الباطل. فينبغي أن تتعلم شيئا من المحاججة، لكن محاججة بالكتاب والسنة ولا تزد على هذا، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، ما حاججهم بكلام وإنما كان يحاججهم بالكتاب والسنة. قال فمر بي فقال أخبرني عن العلم، فقال سبحان الله، فقد علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. نعم. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فأجهد جهدك، يعني مهما أتيت بحجج وشبهات فهي يعني مردودة عليك لأنك اعترفت بعلم الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.